نقول إخواني مسألة الشفاعة لها شروط، ما في أحد يشفع يوم القيامة إخواني إلا بشروط، شرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع، لا بد أن يأذن من؟ إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى. قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إيش؟ لا بإذنه. لذلك الذي يذهب إلى قبر الولي فلان يذهب إلى قبور الصحابة، لماذا تذهب إلى قبور الصحابة؟ يقول لك حتى يشفعون لي عند الله جل وعلا. رب العزة والجلال يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني إخواني رضا الله عن المشفوع له، هذه مسألة مهمة جدا. رضا الله ماذا؟ عن المشفوع له. الأذان؟ نقف ثم نكمل المسألة، أنها تحتاج إلى شيء من الإيضاح بعد الأذان إن شاء الله.
داخل
داخل أذن أنت، أوقفه وأذن. والصلاة والسلام على رسول الله. إذا قلنا حفظكم الله إن للشفاعة شرطين، حتى تكون الشفاعة مقبولة عند الله جل وعلا لا بد من شرطين عظيمين. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع، فلا أحد يشفع يوم القيامة إلا أن يأذن الله له. لذا أيها الأحبة كثير من الناس يعتمد على بعض الصالحين فيظن أن هذا الصالح سيشفع له يوم القيامة، فيقول يا فلان لا تنسانا يوم القيامة. ومن قال لك أن فلان سيشفع لك إلا أن يأذن الله جل وعلا له؟ هذا الشرط الأول، وهذا الشرط وحده لا يكفي أيضا، يوجد شرط ثاني معه، وهو أخواني رضا الله عن المشفوع له. رضا الله عن المشفوع له، لا بد أن يأذن الله جل وعلا وأن يرضى عمن عن المشفوع له. فإن المشفوع له أيها الأحبة قد يكون الشافع أذن الله في الشفاعة، فيأتي الشافع ليشفع لفلان، وفلان هذا لا يستحق الشفاعة فإنها لن تنفعه، قال رب العزة والجلال فما تنفعهم شفاعة الشافع. نكتب إخواني الطوائف التي ضلت في الشفاعة. لاحظوا إخواني حفظكم الله حتى تدركوا نعمة الله جل وعلا عليكم أنه جعلكم من أهل السنة والجماعة. لا تكاد تجد مسألة من مسائل الاعتقاد إلا وتجد مخالفا لأهل السنة والجماعة فيها. نحن ذكرنا أحاديث كلها في البخاري ومسلم. انظروا إلى الطوائف والفرق التي أنكرت الشفاعة، اكتبوا حفظكم الله الطوائف التي أنكرت الشفاعة: الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة قالوا لا يوجد شيء اسمه شفاعة يوم القيامة، لأن صاحب الذنب عندهم الذي في النار يخرج منها. احفظوا إخواني قاعدة فتح الله عليكم جميعا، كل من دخل النار عند الخوارج والمعتزلة ما هو مآله ومصيره؟ خالد فيها لا يخرج. لذلك هل يوجد شيء اسمه شفاعة؟ لا. إذن كيف أنكر الخوارج والمعتزل الشفاعة؟ بناء على أي أصل؟ بناء على أنهم يعتقدون خلود من صاحب الكبيرة في النار، كل من دخل النار لا يخرج، والشفاعة لماذا تكون؟ لإخراج أقوام من النار أو تخفيف العذاب عنهم. فبذلك أيها الأحبة ينكرون الشفاعة، ويستدلون كما قلت لكم بقوله جل وعلا أفمن حق عليه كلمة أفأنت تنقذ من في النار. هذه آية صريحة، لكن الآية هذه هل تخالف الحديث؟ أيها الأحبة لا يوجد حديث واحد يخالف آية في القرآن أبدا، لا يوجد آية تخالف آية، ولا يوجد حديث يخالف آية، ولكن الخلل أين يكون؟ في العقول، في عقل يفهمها كالعسل. أفأنت تنقذ من في النار؟ هذه آية، إذن الكافر المستحق في النار لا يخرج منها. وقوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هؤلاء ما يدخلون في قول الله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن؟ انتهت المشكلة. ولاحظ إخواني حفظكم الله كيف وصل للأسف الشديد الضلال في بعض من خالف مذهب أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل. وبناء عليها أيها الأحبة تجدهم يبنون أحكاما على الخلق، فيستحلون دماءهم ويستحلون أعراضهم ويستحلون أموالهم، كما سنذكر ذلك بحوله جل وعلا في البيت 27 بعد بيتين، لما يقول الناظم ولا تعتقد رأي الخوارج إنه. عندنا مسألة قصيرة وهي قول الناظم يا شيخ إياد وقل في عذاب القبر حق موضح. المسألة الأخيرة التي نتحدث عنها في مجلسنا اليوم إن شاء الله مسألة عذاب القبر. القاعدة الأولى: عذاب القبر حق يقع على كل ميت وإن لم يدفن، فالله جل وعلا قادر على إنزال العذاب في المقبور. طبعا لما نقول إخواني عذاب القبر ونعيم القبر، عذاب القبر أو نعيم القبر، ما هي أدلة عذاب القبر؟ أهل السنة والجماعة يستدلون على إثبات عذاب القبر ونعيمه بقوله جل وعلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه الآية، البرزخ ما هو أخواني؟ القبر. وقوله جل وعلا عن آل فرعون، تأملوا الآية مهمة، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. هذه النار التي يعرض عليها آل فرعون في الغدو والعشي أي نار؟ ليست نار الآخرة. لماذا؟ لأن الآخرة لا يوجد فيها غدو وعشي، هذا واحد، ولأن الآخرة قال عنها قال ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. دلت الآية بصريحها على أن النار المذكورة هنا والعذاب المذكور هو عذاب القبر. هذا من القرآن. وقول الله جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. ما هو العذاب الأدنى؟ قال دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى عذاب القبر، والعذاب الأكبر عذاب الآخرة. هذا من القرآن. لكن يأتينا، وقد جاء رجل إلى يعني سأل أبو بلال أذكر، قالوا ما في شيء اسمه عذاب قبر، الآيات هذه يحاول تفسيرها تفسيرا آخر. نقول نقبل أنك تفسر الآيات بناء على ما تشتهيه ويشتهيه عقلك، لكن ماذا تصنع بالأدلة التي سأذكرها الآن من السنة؟ اكتب أخواني من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر ونعيمه قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. بالله أيها الأحبة، لو كان عذاب القبر غير موجود أشخيا، لو كان عذاب القبر غير موجود، فهل يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من شيء غير موجود؟ كيف يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب القبر أصلا لا يقع عندهم كما يقولون؟ وكذلك أيها الأحبة، حديث ابن عباس واحفظوه في الصحيحين: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان. وأنا أقول لا أدري الذي ينكر عذاب القبر كيف سيأتي يوم القيامة فيقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله ما في عذاب قبر. لذلك حفظكم الله، جاء في أخبار بعض أهل السنة والجماعة أن رجلا من أهل البدع ممن ينكر عذاب القبر مات، فجاءوا لهذا العالم السني قالوا تعال فاحضر جنازته، فتردد في البداية أنه من أصحاب البدع، ثم جاء فوقف على قبره فقال اللهم إن عبدك هذا كان ينكر عذاب القبر، اللهم أرني عذاب القبر، عبدك هذا كان ينكر عذاب القبر. فنقول إخواني الواجب على المؤمن كما قلنا ونقول دائما أن يسلم لكلام الله ويسلم لكلام من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرد الأحاديث بعقله فيسأل يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ فإذا جاءك الحديث صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تلاحظون أيها الأحبة، والله نحرص أن نذكر الأحاديث في أعلى درجات صح في البخاري ومسلم، وقليلا ما نذكر غير البخاري ومسلم الذين أجمعت الأمة على أن ما فيهما كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة التي أختم بها: عذاب القبر على ماذا يقع؟ على الروح أو على الجسد أو على الروح والجسد؟ هذه مسألة أجمع أهل السنة والجماعة على أن عذاب القبر يقع على الروح والبدن، ولا نقول أيها الأحبة كيف. لماذا؟ لأن هذا عالم غيبي لا يسعني ولا يسعكم إدراكه، فالعبد لا يعقل ماذا في القبر. لو فتحنا القبر سنجد الميت في كفنه، هل يعني ذلك أننا ننكر عذاب القبر؟ لا، نقول عذاب القبر ونعيمه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم واقعان على الروح وعلى البدن، كما نقل ابن تيمية الاتفاق على ذلك. أختم فأقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل قبورنا وقبور آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا روضات من رياض الجنة، وأن لا يجعلها حفرا من حفر النار. وأسأله جل وعلا كما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيذنا من عذاب القبر: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبدأ إن شاء الله في مجلسنا القادم من مسألة تكفير تارك الصلاة ومذهب الخوارج، والله المستعان.